بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، قوله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. تقدم أن الند هو النظير المماثل المنادد، يعني لأنه نده لأنه مثله ويعمل عمله ويقوم مقامه، وهذا لا يلزم أن يكون في كل جانب، بل يكفي أن يكون في صفة. فالأنداد الذين يتخذونهم الكافرين هو في التأله في العبادة فقط، أما في التدبير والتصرف والخلق وغير ذلك فكلهم يقرون أن الله متفرد به تعالى وتقدس، يقرون بأن الله هو الخالق وحده، وبأن التصرف له وحده، وبأن الملك كله له وحده. وإنما غرهم الشيطان فزين لهم هذا المسلك الشركي ليكون ذلك اتخاذ الشفعاء، فقد زعموا أن هذا الذين يعبدونها جعلوها أندادا أنها مطيعة لله لا ذنوب لها، فيسألونها لتقربهم إلى الله زلفى، والحقيقة أنهم كل عبادتهم لأجل الشفاعة، فالشفاعة هي أصل الشرك قديما وحديثا. فهذه الأنداد التي أرسلت الرسل لإبطالها، والشفاعة في كتاب الله كما سيأتي أنها قسمان: قسم باطل منفي لا وجود له وهو الذي يزعمه هؤلاء، وقسم ثابت حق ولكنه له شرطان، يعني وقوع هذه الشفاعة لها شرطان: أحدهما إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع. الشرط الثاني ألا تقع الشفاعة إلا لمن رضي الله عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والإذن هنا المقصود الأمر، وسيأتي إن شاء الله هذا. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، سبق أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم، وهو الذي خلق المخلوقات، وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات وغير ذلك، فكيف يعلمون أنه المتفرد بهذه الأمور ثم يذهبون يعبدون مخلوقا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ ما هي الانتكاسات العقلية والفطرية، وليس لهم أي دليل. وهذا لا يزال كثير من الناس على هذا الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون من حطب جهنم خالدا فيها. وقوله يحبونهم كحب الله، هذا الحب هو حب الرجاء والخوف والذل، وليس الحب المشترك الذي يكون بين الناس بمنافعهم وغير ذلك. لأن المحبة كما سبق أنها العلماء قسموها إلى قسمين، محبة مشتركة بين الخلق كلهم حتى في البهائم، مثل محبة الإلفة والصحبة، ومحبة الحاجة كمحبة الطعام والشراب ونحو ذلك، أو محبة الحنو والرحمة كمحبة الولد، أو محبة التقدير والإكبار مثل محبة الوالد. وهذه كلها لا ضير فيها على الناس، ولكن المحبة التي اتخذها هؤلاء هي محبة الذل والخضوع والعبادة، التي في ضمنها الخوف والرجاء الغيبي، الخوف والرجاء الغيبي، اللي يخافون من أمور غائبة ويرجون أمورا مستقبلة من هؤلاء. فهذه عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله تعالى وتقدس، فحبهم لهؤلاء كحبهم لله. فدل هذا على أنهم يحبون الله، ولكن هذه المحبة ليست خالصة، وكل عبادة لا تكون خالصة لله فهي مردودة. والحقيقة أنهم لا يعبدون الله، وإن كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون رجاء لثواب الله، ولكنه فاسد ومردود، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. فإذا عبدوا الله وعبدوا معه غيره، فالحقيقة أنهم ما عبدوا الله، العبادة الشرعية وإن كانت عبادة لغوية ولكنها ليست شرعية. ولهذا يقول جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هم يعبدون الله ولكن يعبدون ما غيره، ومع ذلك نفى الله عبادتهم، لأنه لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا، ولا تكون العبادة عبادة شرعية إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا، وإن سميت عبادة في اللغة. وقوله وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية تسمى آية العز، وقد جاء في الأثر أنها إذا قرأت في بيت فإنه يسلم من الآفات، من السرقة، ومن أن يقع فيه شيء من المحذور. ولكن هذا يكون لمن آمن بها وعلم ذلك حقا. وقوله قل الحمد لله أمر بأن يحمد، والحمد كما سبق هو الثناء بالجميل الاختياري الذي يفعله باختياره، والجميل كله لله جل وعلا. والنعم كلها لله والفضل كله له. ولهذا أؤتي بأل التي تفيد الاستغراق، يعني كل الحمد لله جل وعلا. وقوله الذي لم يتخذ ولد لكمال صمديته، كما سبق أنه الصمد الذي استغنى بنفسه عن كل ما سواه، وكل من سواه من المخلوقات تصمد إليه، يعني تقصده وتطلب حاجتها منه. لم يتخذ ولدا لأن الولد يشبه الوالد، ولأنه يتخذ للحاجة وللإرث وغير ذلك، والله غني بنفسه عن كل ما سواه جل وعلا، فهو صمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له شريك في الملك، لأنه هو المالك وحده، وكل من سواه مملوك له تحت تصرفه، ولم يكن له ولي من الذل، فهو العزيز العظيم القهار الذي قهر كل شيء، وكل شيء ذليل تحت قهره وتدبيره، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا ليس له أي تصرف. وقال ولي من الذل، يعني أنه اتخذ له وليا من العبادة، من العباد الذين يعبدونه ويخضعون له ويذلون له، فهؤلاء أولياء له، هو تولاهم تولي رحمة وإحسان منه، هو الذي يسر لهم الأسباب التي اتخذوها حتى يصلوا إلى ولايته، ثم قبلهم بذلك. وكبره تكبيرا، أمر بأنه يكون مكبرا في قلوب عباده وفي ألسنتهم وفي أعمالهم، فهو الكبير العظيم ولا شيء أكبر منه سبحانه وتعالى. ما يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل من في السماوات والأرض يسبح لله، ولكن قد يكون التسبيح بالمقال وقد يكون بالحال، ومعنى بالحال أنه يدل على تنزيه الله وتعظيمه وتكبيره وتقديسه تعالى وتقدس. إن كل من في السماوات والأرض يسبح له، ولكن ما تفقهون تسبيحه. قل وله الملك وله الحمد، كما سبق، لأنه ملكه التام الذي لا ينازعه فيه أحد، وقد يعطي شيئا من الملك لمن يشاء من عبادته، ولكنه لا بد أن يسلب منه أو يموت ويتركه لغيره، ولا بد. فيصبح الإنسان يعني وإن كان مالكا يأتي ربه ليس معه أي شيء، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، وغرل يعني غير مختنين، يعني الجزء الذي يقطع من البدن سيعود إليه حتى يذوق الألم كله، كل بدنه يذوق الألم أو النعيم. وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا من العموم المطلق، على كل شيء قدير، يدخل فيه الكائنات كلها والممكنات كلها، أما الممتنع فهذا ليس بشيء، الممتنع ليس بشيء حتى يقال إنه لا يقدر عليه، الممتنع مثل أن يكون هناك إله آخر يدبر ويأمر ويخلق، وهذا ممتنع لا يمكن، وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك يعني تعاظم وكثرت بركته وخيره جل وعلا، وكذلك عظمت صفاته واتسعت وجلت. ثم هذا الأسلوب وهذه الصيغة تفاعل تبارك لا يجوز أن تطلق إلا على الله، لأنها جاءت مضطردة في كتاب الله بهذه الصيغة، فلا يجوز أن يقال تباركنا بفلان أو تباركوا بفلان أو تبارك بكذا وكذا، فإن هذا قد يستعمله بعض الناس وهو خطأ لا يجوز، لأن هذا من خصائص الله جل وعلا. تبارك الذي نزل الفرقان، ونزل هنا صيغة مبالغة، لأنه لم ينزل جملة واحدة وإنما تنزل متفرقا، والفرقان من أسماء القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل. على عبده، هذه عبودية خاصة، عبودية خصه الله بها، وهي من أشرف مقامات العبد، كلما زادت عبوديته وعظمت زاد قربه إلى الله جل وعلا ومحبة الله له، فهو عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. العبودية التي كملها حسب بيئة الإنسان وخلقه، وإلا عبودية يستحقها الله هذه لا أحد يستطيعها. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقوله ليكون العالمين نذيرا، النذير هو المعلم موقع الخوف، النذير هو الإعلام بمواقع الخوف، والقرآن نذير وبشير، وكذلك الرسول نذير وبشير، نذير لمن خالفه وبشير لمن وافقه وأطاعه واتبعه، وكذلك كتاب الله جعله نذيرا إلى قيام الساعة. والعالمين المقصود بهم الثقلان، الثقلين الجن والإنس، فهم الذين لهم العقول ويتصرفون في المخلوقات التي خلقت لهم في الأرض وغيرها، يكون نذيرا لهم وبشير، بشير لمن أطاع الله واتبع الرسول. والبشارة هي الإعلام بالفضل والإحسان والجزاء الجزيل، النذارة بخلاف ذلك. الذي له ملك السماوات والأرض، الذي أوجب السماوات والأرض وملكها ولا لأحد فيها شيء إلا من ملكه الله شيئا منه في وقت محدد ثم ينتهي، يسلم منه وينتهي. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، لكماله وغناه وصمديته تعالى وتقدس، ولم يكن له شريك في الملك، والماء الملك له كله، فكذلك يجب أن تكون العبادة له كلها. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء، وهذا العموم كل شيء لا يدخل فيه المخاطب، لا هو ولا صفاته تعالى وتقدس، كما زعم أهل الباطل في هذا يأتون بالأمور التي تدل على الباطل ويتركون الأمور الواضحة الجلية التي تدل على الحق. وقوله فقدره تقديرا يعني أنه قدره تقديرا دقيقا متقنا بحكمة وعلم، ويقع على حسب تقديره وكتابته وعلمه. ففي هذا الإيمان بالأقدار التي قدرها الله جل وعلا. وقد سبق الحديث الذي في صحيح مسلم إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي حديث عبادة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وليس بين هذين الحديثين تضارب أو اختلاف كما قد يتوهمه بعض من لم يحط بهذا المعنى، فيقول إن القلم أول المخلوقات، وليس كذلك. أول المخلوقات التي علمناها لله مخلوقات لا نعنبها، هي العرش والماء، لأنه قبل القلم، لأنه قال إن الله كتب مقادير الأشياء، وهذه الكتابة في القلم الذي في حديث عبادة كتب الأشياء كلها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فقوله وكان عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان العرش موجود والماء موجود. إذن معنى قوله إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أنها جملة واحدة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني ما في فاصل بين الخلق والقول. يعني ولهذا قال فجرى في تلك الساعة، يعني يقصد به الإخبار بأنه حينما خلق أمر بالكتابة، وليس الإخبار بأنه أول المخلوقات، ليس هذا المقصود. قال وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية يقول المتكلمون إنها هذه دليل التمانع، وليس كذلك، هي دليل التمانع في العبادة، في الإلهية، في التأله. وكذلك هذا يفهم منه أيضا دليل التمانع العقلي الذي يذكره المتكلمون. ودليل التمانع العقلي معناه عندهم أن هذا العالم الذي يشاهد أنه متقن على نمط واحد يجري بنظام دقيق جدا، وهذا يدل على أنه لخالق واحد يتصرف فيه، إذ لو كان معه خالق آخر لحدث التمانع بينهما، لأنهما لا يخلو الأمر، إما أن يكون أحدهما أعلى من الآخر فيكون هذا العالي هو الذي يتصرف، والثاني مقهور لا يصح أن يكون إله. وكذلك الخلق، الخلق نفس الشيء، لا بد أن يتميز خلق واحد من الثاني، كما هو المشاهد الآن في ملوك الدنيا، ما تجد ملكين في بلد واحد، لا يمكن، كل واحد يريد أن يستقل بملكه، إن استطاع أن يقهر الآخر وإلا اعتزل بملكه. ولكن الواقع على خلاف هذا، الواقع الذي تنظر مثل الكون كله أنه لتدبير مالك واحد
وهو الله، فهذا دل على انفراد الله جل وعلا بالملك والتدبير والخلق، فهو أمر عقلي، يعني إذا نظر الإنسان بعقله عرف هذا. والعبادة مثلها، لأن العبادة لو كان هناك معبود مع الله لفسدت الأرض وفسد من عليها، لا يمكن تستقيم. فالعبادة لله وحده يجب أن تكون خالصة لله، ما اتخذ الله من ولد لغناه وكمال صمديته تعالى، وما كان معه من إله. الإله هو المألوه الذي يعبد، تأله القلوب وتقصده خوفا ورجاء. لو كان هناك إله إذن لذهب كل إله بما خلق، لأن الإله يجب أن يكون نافعا ضارا، يوجد ويعدم، يخلق ويميت، فإن لم يكن كذلك فلا يصلح أن يكون إله، فهو مقهور مربوب متصرف فيه. هذا أمر ظاهر بالفطرة وبالعقل، ولهذا قال إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فالذي علا هو القاهر، والذي قهر هذا ما يصلح أن يكون، هذا ضعيف لا يصلح أن يكون إله. على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يشركون. سبحان الله هذا تنزيه وإبعاد لله جل وعلا عما يزعمه المشركون الذين يتخذون منا مخلوقات الله جل وعلا وعباده من يعبدونه، تعالى الله وتقدس عن قولهم. فهذا يدلنا على أن الشرك إنه مسبة لله تعالى الله وتقدس. عالم الغيب والشهادة، الغيب كل ما غاب عن الناس، ولكن الغيب يكون مطلقا ويكون نسبي، ومعنى النسبي أنه غيب لمن غاب عنه ومشاهد لمن علمه، ولكن المقصود الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد، مثل مجيء الساعة وما أشبه ذلك، فهو وكذلك ما يغاب من الأعمال والنيات والمقاصد وغير ذلك، وما فيها من المصالح وغيرها، وهو عالم بكل شيء تعالى وتقدس. يعلم الذي لم يكن أنه سيكون كذا وكذا إلى على صفاته التي علمها، لا يزيد ولا ينقص في الوقت المحدد والقدر المحدد وغير ذلك من علمه الدقيق الذي لا يفوته شيء، وعلمه كامل لا يزداد بالموجودات علما، لأن علمه كامل تام وعلمه شامل كالقدرة. ما يغاب عنه شيء تعالى وتقدس، لهذا قال عالم الغيب. أما الشهادة فالأمور التي تشاهد وترى، فتعالى عما يشركون، يعني ارتفع وعظم وجل قدره أن يكون له شريك، ولهذا استحق المشرك أنه يكون في جهنم قرينا للشيطان، لأنه ما عرف الله، ولأنه اتخذ إلها مع الله، فهذا فيه تنقص لله جل وعلا، فهو الإله الحق الذي يجب أن يؤله وحده. ثم قال فلا تضربوا لله الأمثال، الله لا يجوز أن يكون له مثل، لأنه لا شبيه له ولا نظير له، فلا يمكن أن يكون له مثيل أو تضرب له الأمثال تعالى وتقدس. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن يجب أن نتبع قوله، لأنه هو العالم بكل شيء، العالم بنفسه وبغيره تعالى وتقدس، وكلامه هو الحق والصدق. لا تضربوا لله الأمثال. الأمثال قد تكون كما هي عند المتكلمين أمثال يجعلونها يسمونها تمثيل العقلي الذي زعموا أنه طريق للبرهان، وهو ليس كذلك، يعني قياس الشمول يسمونه قياس الشمول وقياس التمثيل هي نوعان عندهم. أما قياس الشبه الذي يستعمله الأصوليون هذا يكون في الأحكام وفي غيرها، ولكن كل الأقيسة لا يجوز أن يكون منها شيء لله تعالى وتقدس إلا قياس الأولى، وهو أن كل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه الله أولى به، لأنه هو واهبه تعالى وتقدس، ما جاء في رده جل وعلا على الكافرين. الكافرون كانوا يأنفون من أن يكون لأحدهم ولد أنثى، لم يحتقرون الإناث والبنات لأنها لا تركب الخيل ولا تذود عن المال والعراض وتقاتل، وهي أيضا عرضة للنهب وعرضة لأن تقع في الزنا ونحوه الذي هو عار عندهم، عار من أكبر العار، لهذا كان بعضهم يقتلها حية يقول لأنها تجلب علينا العار. كل هذا من أمور الجاهلية، فكانوا يأنفون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم يعني من سوء ما بشر به، ثم يفكر في نفسه أيمسكه على هون، يعني يمسكه ومهان أو يدسه التراب حيا. هذه طريقتهم كانت، ومع ذلك يجعلون لله أولاد بنات، قلنا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم، أي تنقص أكبر من هذا؟ لهذا استحقوا أن يكونوا في حطب جهنم، يكون في خالدين فيها، تعالى الله جل وعلا أن يكون له ولد، تعالى أن يكون له شريك لا في الملك ولا في العبادة. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال قل إنما حرم ربي الفواحش إلى آخر الآية، هذه ذكرت فيها الذنوب كلها وجاء ترتيبها، بدأ بالأسهل ثم بما هو أعظم ثم ما هو أعظم ثم ختمت بالقول عليه بلا علم. فالقول على الله بلا علم أكبر الذنوب كلها، أعظم من الشرك، لأنه يتضمن الشرك وزيادة. فمثلا أهل التأويل الذين يقولون إن صفات الله كذا وكذا، هذا قول على الله بلا علم وهو يتضمن الشرك. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن هذا يدل على التشبيه، فهذا شرك، لأن الشرك يكون في العبادة ويكون في توحيد الأسماء والصفات، ويكون في توحيد الربوبية وفي غيرها، هذا من أعظم الشرك نسأل الله العافية. ولهذا نقول إن المتكلمين لا ينفكون عن الشرك، الشرك ملازم لهم دائما، هذا من أكبر الذنوب نسأل الله العافية، ولكنهم لا يعلمون، كثير منهم لا يعلم ذلك. وليس عدم العلم منج لهم، سوف يعلمون. لهذا توعدهم الله جل وعلا، توعد الذين يلحدون في أسمائه، قل ذرهم أمرهم إلى الله سوف يلقون جزاءهم. وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هو كل ما فحش أمره في الفطر والعقول، دخل فيه أمور كثيرة جدا. وقوله ما ظهر منها وما بطن يعني الأمور التي تكون في الخفاء أو تكون من أعمال القلوب، الباطن والظاهر الذي يشاهد ويفعل ويعمل بالأعمال، فصار هذا شامل كثير جدا ما ظهر منها وما بطن. والإثم، الإثم أعظم من الفواحش. الإثم يعني الذي ظهر إجرامه وإثمه ظاهرا مشاهد وهو عام أيضا. والبغي، البغي هو الظلم، بغي على الناس وهو أعظم من الإثم، لأن الإثم يكون بين العبد وبين ربه. والبغي بغير الحق، لأن هناك بغي بحق يعني هذا يخرج منه المجازات بالمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأن تشركوا بالله والشرك أعظم من البغي. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هل هناك شرك بسلطان؟ لا يوجد، ولكن هذا خرج مخرج الغالب أن كل شرك ليس عليه سلطان، والسلطان المقصود به الحجة، الحجة والدليل، فلا يوجد شرك له دليل وله سلطان، ولكنه يعني أن الشرك كله هكذا لا سلطان عليه. وقال بغيره ما لم ينزل به سلطان، لأن ظهور بطلانه من أبين الأشياء وأوضحها، فكيف يشركون مع أن الشرك بطلانه ظاهر جلي كظهور الشمس. ثم قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا أعظمها على الإطلاق، أعظم الذنوب كلها. وهذا يشمل القول عليه في أحكامه وشرعه، ويشمل القول عليه في وصفه وملكه وما يختص به تعالى وتقدس، وهو أعظم. القول عليه في أسمائه وصفاته أعظم من القول في أحكامه وأوامره، لأن هذا يتعلق بذاته وذاك يتعلق بأمره تعالى الله، وكله عظيم ولكن بعضه أعظم من بعض. هذا يدلك على الخطورة العظيمة في القول في أسماء الله وصفاته. فلا ينجو إلا من اتبع الكتاب والسنة، ومن لم يتبع الكتاب والسنة فسوف يعلم، سوف يعلم حينما يقف بين يدي الله. ثم قال وقوله نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
في هذه الآيات التي ذكر صفة الاستواء، والاستواء خاص، خاص على العرش فقط، لم يأتي لا في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله استوى على المخلوقات أو استوى على الدنيا أو على السماء أو على الأرض أو غير ذلك، وإنما جاء مضطردا في هذه المواضع التي ذكرها المؤلف أنه استوى على العرش فقط، وجاء ترتيبه في أكثر الآيات على خلق السماوات والأرض مرتب بلفظة ثم التي تدل على الترتيب والتعقيب أنه عقب هذا، ولا يكون ويلزم من ذلك أنه قبل خلق السماوات والأرض ما كان مستويا، ولكن هذا استواء خاص، استواء خاص بعد خلق السماوات والأرض. ثم السلف لهم لتفسير الاستواء أربع عبارات، الأولى قالوا على استوى يعني على، والثانية قالوا صعد استوى على العرش صعد عليه، والثالثة قالوا استوى ارتفع، والرابعة قالوا استقر استقر عليه. هذه عبارات السلف التي رويت عنهم في تفسير الاستواء، وهو واضح جلي كما قال الإمام مالك رحمه الله لما جاءه المبتدع المبطل الذي يريد أن يلقي شيئا من الشبه، قال له الإمام مالك الرحمن عرش استوى كيف استوى؟ فيقول الحاضرون له فعلاه الرحضاء يعني العرق، صار يتصبب منه لأنه يخاف الله، فخوف الله جل وعلا ظهر عليه جليا، لأن هذا كلام لا يجوز، لا يجوز أن يقال فيه. ثم انتظر الناس ماذا يقول، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، وأراك رجل سوء فأمر به أن يخرج. السؤال عن هذا بدعة من البدع، وهذا الجواب من الإمام مالك يقال في جميع الصفات، مثل إذا قال مثلا اليد كيف اليد، يقول اليد معلومة والكيف مجهول كيفيته، والإيمان بها واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة منكرة، من فعل ذلك فهو مبتدع، لأن الكيفية كما سبق أنها تتطلب المشاهدة، أو على الأقل تتطلب أن يكون هناك مثل له، وكلا الأمرين ممتنع، لا مشاهدة ولا مثل، ليس له مثل تعالى وتقدس. فإذا يجب أن نقتنع بما اقتنع به صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذوا الكلام على ظاهره وآمنوا به ولم يسألوا ولم يكن عندهم أي شك أو تردد، لأنه لو كان عندهم شيء من الشك في صفات الله لحصل السؤال، سألوا عن أشياء ما تبلغ ولا عشر هذا، لأن هذا العقيدة التي تكون في القلب هذا أمر لا بد أن يكون بيقين ويكون مستقر، وإلا لا يكون الإنسان يكون يعني في الواقع مطمئن. لهذا سألوا عن الهلة، سألوا عن المحيض، سألوا عن اليتامى، سألوا عن أشياء ذكرها الله جل وعلا، وهذا لم يأتي فيه سؤال أصلا، ما سألوا كيف يضحك كيف يعجب كيف يده كيف استواء وكيف كذا وكذا. لو تتبع الإنسان كتب الحديث أو كتب التفسير أو التاريخ والسيرة ما يمكن يجد حرف واحد فيه أن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء من صفات الله جل وعلا، ما يدل على أنهم مقتنعون تمام الاقتناع وليس عندهم أي شك، وإنما جاء الشك فيما بعد، بعدما ذهب القرن الأول ثم الثاني ثم جاء الثالث حدث فيه ما حدث. فالاستواء على العرش، هو كما قالوا استواء معلوم وكيفيته غير موصول إليها وغير مطموع فيها، والإيمان به يجب أن يسلم وأن يذعن لله جل وعلا به ويتبع ربنا جل وعلا به. قوله الرحمن على العرش استوى، الاستوى بالنسبة للفاعل كلها جاءت بضمير مستتر إلا آية الفرقان، إنه جاء بارزا باسم بارز الرحمن، ثم استوى على العرش. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن، حتى أنكروا اسم الرحمن. ما استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا، فالرحمن هنا فاعل والبقية في ضمير، الفاعل ضمير، الرحمن على العرش استوى هو. وكذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني هو وهكذا. وهذه شيء معلوم ما يحتاج إلى أنه ينبه عليه ويقال. فهذا اللي هو الاستواء فسره أهل الباطل بأنه الاستيلاء، وهذا تفسير خاطئ باطل. الاستيلاء يحتاج إلى مغالبة، يعني يجب أن يكون قبله من استولى على هذا الشيء ثم غلبه واستولى عليه، ولم يأتي أن الله استولى على كذا وعلى كذا، وإنما الاستواء غير الاستيلاء. فالاستيلاء كما يقول بعض العلماء هذه اللام لام الجهمية، وأذنابهم أذنابهم من هم أذناب الجهمية؟ الأشاعرة والماتريدية ونحوهم، هذا أذنابهم. ولهذا يقال أن المعتزلة الذكور والأشاعرة الإناث، لأنهم عالة عليهم عالة عليهم، والمعتزلة أقعد بالتأويل منهم، فهم متناقضون غاية التناقض. فقل يعني إنه يقول يقولن لامهم التي جاءوا بها استولى، يقولون كانون اليهود حينما قيل لليهود ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوه يزحفون على مقاعدهم ويقولون حبة حنطة، يعني أغروا بالمخالفات وبذا، فهم مثلهم، هؤلاء مثل هؤلاء. كيف يدخلون الباب سجدا؟ لم يكن يدخل الباب ساجد على جبهته، المقصود الركوع، الركوع سجود، ولكنهم خالفوا، خالفوا الفعل وخالفوا القول. شوف كيف يعني، نسأل الله العافية، يمرون بالمخالفة. لو كانوا دخلوا مثل ما أمروا لكان أسهل لهم وكان أجدى لهم، ولكنهم خالفوا في الفعل وخالفوا في القول، وهؤلاء مثلهم الجهمية ومن تبعهم وسلك مسلكهم. هذا من القول على الله بلا علم، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، متوفيك ورافعك إليه، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم.
هذا موضع آخر، هذا معنى آخر. في هذه الآيات يريد أنه يذكر العلو، دليل العلو، علو الله جل وعلا على خلقه، وهذه غير المعنى الأول. الأول الاستواء على العرش، والاستواء على العرش طريقه السمع، يعني الخبر الذي جاء عن الله جل وعلا فقط، فهو دليل سمعي. أما هذا العلو فالأدلة عليه متضافرة، دليل العقل ودليل السمع ودليل الفطرة. فيه أمر آخر رابع، نعم، فيه إجماع أهل الإيمان، إجماع الرسل وأهل الإيمان. وهذه أمور أربعة يعني دلت على الاستواء، يعني أدلة، أدلة ليست أدلة فردية، كل واحد تحته من الأدلة الفرد ما يعجز الإنسان عن إحصائه، حتى عد ابن القيم ما يقرب من 1000 دليل على هذا. ولكن هل يفيد هذا؟ أهل الباطل لا يفيدهم ذلك، وأهل الحق يكفيهم الشيء اليسير إذا عرفوا. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا الشاهد رافعك إلي، فالرفع يكون من أسفل إلى العلو، فالله فوق في العلو. وقوله متوفيك يعني منيمك، فالنوم وفاة، وبعض المفسرين يقول متوفيك يعني رافعك كلك، ما يبقى منك شيء، لكن الأول أوضح. توفيك يعني لأن الله جل وعلا يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم وفاة وهو شبيه بالموت تماما، غير أن الروح تفارق البدن مفارقة يعني ليست كلية مثل الموت تماما، إلا يصبح كأنه ميت لا يشعر بما حوله ولا، فهو شبيه منه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة قال لا، الموت أخو، النوم أخو الموت، الجنة لا ينامون لأن حياتهم كاملة كملت، فهم ليسوا بحاجة إلى النوم. فقال ورافعك إلي، ثم قال في الآية الأخرى بل رفعه الله إليه، فالرفع يكون من أسفل إلى العلو، فإليه يعني إلى الله، وإلي يعني هذا ضمير الله، فهو صريح في أنه فوق تعالى وتقدس. وقال إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود هو الذهاب إلى العلو، هذا كل من يعرف اللغة يعرف هذا. فالكلم الطيب يرفعه العمل الصالح، يرفعه إلى الله جل وعلا، يصعد الكلم الطيب وكذلك العمل الصالح يرفعه الله. وقد يكون مثلا المعنى إليه يصعد الكلم الطيب وانتهت الجملة، ثم يقول والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفعه الله إليه، قد يكون هذا أيضا معنى. فالمقصود أن هذا يدل على علو الله جل وعلا أنه فوق، لأن الصعود يكون من أسفل إلى العلو، وكذلك الرفع، الرفع يكون من الأسفل إلى العلو. وقوله يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب. هامان هو وزير فرعون، يأمره فرعون أن يبني له صرح. الصرح هو البناء الرفيع العالي. هذه من الخرافات، بل من السخافات، سخافات العقول وسخافات. هل يمكن أحد يصدق عنده شيء من العقل يصدق أنه يبني بنا يرفع يذهب إلى السماء؟ ولكن ما المقصود بهذا؟ المقصود أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن ربه في السماء، فلهذا قال وإني لأظنه كاذبا إخباره، يعني هو الصادق، يعني فرعون الصادق، موسى الكاذب، وهو الذي يصلح الأرض وموسى يفسدها، كما قال ذروني أقتل موسى إني أخاف إيش؟ أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني هو المصلح. فهكذا الطواغيت هكذا يقلبون الحقائق، يجعلون الباطل حقا والحق باطلا. ليس هذا فرعون وحده، فرعون له فراعنة تتبعه، مع أن فرعون اسم لكل من ملك مصر كافرا فهو فرعون، كما أن كسرى اسم لمن ملك الروم ملك الفرس كافرا، وقيصر اسم لمن ملك الروم كافرا، والحبش والذي يملك الحبش يسمى النجاشي، نجاشي، مع النجاشي يقول اسمه عبد الله. فعلى كل حال قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني أن فرعون سلك طريقه الجهمية الذين أنكروا العلو، ومثلهم أذنابهم، لأن نقول أذنابهم من شاعرة، من شاعرة ينكرون العلو. فكيف يدعون؟ أقول لماذا يدعون؟ كيف يدعون؟ إذا أراد أحدهم أن يدعو ماذا يقول؟ يرفع يديه ولا يخفضها، ولا يتجه إلى الشمال أو اليمين أو ماذا يعمل؟ كان مرة أحد كبرائهم وعظمائهم الذي هو يسمونه إمام الحرمين الجويني رضي الله عنه وعنه، كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويخطب على كرسي، ويقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. مفهوم الكلام ذا؟ كان عنده أحد علماء السنة وقام أمامه وقال دعني من هذا الكلام، كان ولا مكان إلى آخره، دعه عني، ولكن أخبرني بأمر ضروري أجده أنا في نفسي وتجده أنت في نفسك. وكل داع يدعو إذا قال يا الله يجد دافعا يدفعه من داخل نفسه أنه يطلب ربه من العلو من الفوق. كيف أستطيع أن أزيل هذا الأمر عن نفسي حتى أصدق بكلامك؟ ماذا صار؟ وضع يده على رأسه وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، حيرني. لو كان عنده عقيدة ما حار، ولكن العقيدة فاسدة مبنية على باطل، فحار وصار يبكي لأنه ما يدري ماذا يعتقد. هذا من أكبر أئمته، هم إذا قيل لهم هذا قالوا لا، هذا معناها السماء قبلة الدعاء، السماء هو الذي يدعى، لا يكون قبلة الدعاء، إيه قبلة الدعاء؟ يعني لابد أن يكون المدعو هو الله ما هو السماء. وهل السماء تقوم مقام الله جل وعلا تعالى وتقدس؟ فهذا أمر لا بد أن يستقر في قلب المسلم من أول وهلة، أنه إذا سجد وضع رأسه على الأرض أن قلبه يقصد ربه من العلو، يدعوه، يدعو ربه لأنه على عرشه مستوي فوق كل شيء تعالى وتقدس، وإلا يكون ضال، لأن هؤلاء يطلبون ربهم من كل مكان، حتى من أجوافهم ومن الأمور التي لا ينبغي أن تذكر، القادرات وغيرها، لأنهم يقولون الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس. ولهذا لما كان كثير منهم يشتغل في الحديث، يعني من الأشاعرة، وجاءت مثلا أدلة النظر إلى الله جل وعلا كما سيأتي صريحة وواضحة، قالوا نحن نؤمن بأن الله يرى بالأبصار، فقال لهم المعتزلة من أين يرى، من أين يرى، يعني هذا السؤال يقصد به ما وراءه، لأنهم لو قالوا يرى من كذا لقال لهم المعتزلة معناه أنكم شبهتوا، يعني أنه في مكان، ولا يكون في مكان إلا جسم، والجسم مخلوق وكذا، يعني كلامه الباطل الذي، فقالوا لهم يرى لا من مكان. يا عجب، يرى لا من مكان، هذه ضحوكة، ضحكة، نشيء يرى لا من مكان، سخر منهم. على كل حال، الباطل ما يثبت، لا بد أن يتزعزع وأن يضمحل، ولا يثبت إلا الحق. فالله جل وعلا فوق خلقه، وهو القاهر فوق عباده جل وعلا. يخافون ربهم من فوقهم، تنزيل الكتاب من الله، الكتاب نزل من الله، والنزول يكون من العلو إلى السفل. ثم قال وقوله آمنتم من في السماء، من في السماء، هذا من التأكيدات أيضا، أنه جاء آمنتم من في السماء، أن يصرف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا إما أن تكون في بمعنى على، يعني آمنتم من على السماء، وهذا تأتي كثيرا في بمعنى على، مثل قوله جل وعلا قل سيروا في الأرض، نسير في الأرض، ندخل في قلب الأرض، لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني في وسطها أو عليها، على جذوع النخل. فالمقصود أن فيه تأتي بمعنى على كثيرا، أو يكون المقصود السماء العلو وتكون فيه على بابها، يعني من في العلو، أأمنتم من فوقكم، من في السماء، السماء كل ما كان فوقك فهو سماء، حتى السقف هذا يسمى سماء، كما قال الله جل وعلا من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسببه إلى السماء، يعني إلى السقف، السبب هو الحبل ثم ليختنق، يعني من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله فليعجل بهلاكه بانتحاره. المقصود أن الذي فوق يسمى سماء، سواء قلنا هذا أو هذا، ولكن أيهما أرجح في هذه؟ الثاني أرجح، أن المقصود بالسماء العلو، إنه ما مقصود السماء المبنية، الله ليس في السماء المبنية، الله فوق السماوات كلها، فوق عرشه جل وعلا. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض، نعم، هذا معنى آخر.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
هذه الآيات في ذكر المعية. وأول آية ذكرها فيها ذكر الاستواء على العرش مع المعية. قال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بين في هذا أن معيته لا تنافي علوه، هذا المقصود بالآية، لهذا جمع بينهما. فالمعية في لغة العرب هي مجرد المصاحبة، وليس معنى المعية الممازجة والمداخلة والاختلاط، هذه ما تسمى معية. ولهذا علم من كلام العرب الفصيح أنهم يقولون سرينا مع القمر، سرينا مع القمر، هم في الأرض والقمر في السماء، ومع ذلك هذا كلام صحيح، سرينا مع القمر. والإنسان يقول معي مالي وإن كان ماله في مكان وهو في مكان، معي زوجتي وإن كان زوجته في بلد وهو في بلد. وقد مثلا يقول يخاطب إنسان بعيد يقول أنا معك، يعني أحبتي لكم ما أشبه ذلك. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هل الذي يكون مصاحب في السفر يكون خليفة في الأهل؟ هذا خاص برب العالمين جل وعلا. لأن هذه المعية يقصد بها مقتضاها مع ذكر الإحاطة. ولكن السلف بلوا بمن يقولون بأن الله حال في كل مكان، أو يقولون بأن المخلوقات صارت متحدة كلها، بل الكون كله متحد، الخالق والمخلوق صار شيء واحد، فلا فرق بين خالق ولا مخلوق، كما يقول ابن عربي الرب عبد والعبد رب. ليت شعري من المكلف، إن قلت رب إن قلت عبد فذاك ميت، وإن قلت رب أنى يكلف. يعني هذا يجب أنه أن يقال له هو نفسه، لأنه يحيره ذلك. ويقول في المعنى كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه، يعني الكلام كله كلام الله، حتى نبح الكلاب عنده، لأنه من أهل الاتحاد، يقول بوحدة الوجود. فلما بلي السلف بمثل هؤلاء قالوا معنا بعلمه. المعية يقول يقصدون بها العلم، وهذا بعض مقتضى المعية وليس هو مقتضاها كله. فالمعية في كتاب الله جاءت على نوعين: معية عامة بالنسبة للخلق كلهم كما في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، أينما كنتم في أي مكان تكونون وأي جهة تكونون وفي أي حالة. هذه معية تقتضي إيش؟ تقتضي الخوف والمراقبة، أن الله يراقبنا ولا يخفى عليه من أمرنا شيء، فيجب أن نخاف، يجب ألا نخل بأمره أو نقع في نهيه، فإنه يشاهدنا ويعلمنا ولا يخفى عليه منا شيء. فهذه المعية العامة، ومثلها الآية التي تليها، قل مثلا جل يقول جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قلنا هذه بديت بالعلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمت بالعلم: إن الله بكل شيء عليم. فيقولون هذا المراد بها العلم، ولكن ليس هذا هو مقتضى الآية ومعنى، لأنها تدل على المراقبة والخوف والإحاطة، وأنه لا يخفى عليه جل وعلا من أحوالنا شيء، فهي معية مصاحبة وليست معية امتزاج واختلاط. تعالى الله وتقدس، فالله معنا وهو على عرشه، لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه، وهو فوق خلقه كلهم، وهو جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يقبض السماوات والأرض كلها تكون بيده، مقبوضة بيده، حقيرة صغيرة بالنسبة إليه. إذا كان بهذه المثابة لا يصح أن يكون معنا وهو على عرشه تعالى وتقدس. ثم المعنى الثاني للمعية الذي جاءت، يعني النوع الثاني، معية خاصة، خاصة بالمتقين المؤمنين بعباد الله، كما قال في خطابه لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، يعني مع موسى وهارون دون فرعون، ليس مع فرعون. وهذه تقتضي إيش؟ مقتضاها إيش؟ النصرة والتأييد والحفظ والكلاء، يكلأهم ويحفظهم وينصرهم ويحميهم، بخلاف الأولى فإنها تدل على الخوف والمراقبة. الإنسان يجب عليه أن يخاف ربه، لأنه يشاهد ويعلم حاله. فإذا كل هذا هذين يدل على أنها ليست معناها الاختلاط، اختلاط في الخلق وغيرهم، لأن هذه لها معنى وهذه لها معنى. إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع المتقين والمحسنين، وليس مع الكافرين والمتهوكين الذين لا يبالون بمبارزة الله بالمعاصي، ليس معهم، مع المتقين ومع المحسنين. وكذلك قوله جل وعلا: أصبروا إن الله مع الصابرين، فهو مع الصابر دون الجازع الذي لا يمتثل أمر الله. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. الصابرين في أمر الله جل وعلا، الصابرين على تنفيذ أحكامه وعلى امتثال أوامره وعلى طاعته جل وعلا. فالصبر معناه الحبس، وهو حبس النفس على الطاعة وحبسها عن المعصية، وكذلك في القدر ألا تتضجر ولا تعترض. الصبر لا بد منه في دين الله، وهو في أمور ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على الأقدار التي تصيب الإنسان. والإنسان في هذه الحياة لا يمكن أن يسلم أبدا. الحياة هذه ما هي حياة استقامة واستقرار، حياة عبور ومسير، فلا بد أن يعتريه من المرض، ويعتريه من الحاجة، ويعتريه إلى آخر شيء الموت، آخر شيء يموت ولا بد. فاستعين بالصبر، استعين على الأمور التي يواجهها بالصبر، وهذا شيء لا بد منه. ولكن الناس يختلفون، منهم من يصبر على الكوارث والأمور التي تمر به لأنه لا بد منه وإن كان ما له دين، ومنهم من يصبر امتثالا لأمر الله. فرق بين هذا وهذا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله من أصدق من الله قيلا، وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله إذ بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله
والله أعلم بما ينزل.
صلى الله عليك. وقوله إذ بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
هذه الآيات ذكرها في صفة الكلام، إن الله جل وعلا يتكلم، كلم ويكلم ويتكلم ويكلم. والكلام صفة كمال، وعدم الكلام صفة نقص. المؤلف أكثر من هذه لأن الخلاف فيها ظاهر جدا لأهل الباطل، أما أهل الحق فلا يختلفون في ذلك. إذا قال وقوله وإذ قال الله يا عيسى، هذا منادات يا عيسى، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ فالله هذا القول هل وقع أو سيقع؟ سيقع، وعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، ويجوز أنه وقع أيضا، يجوز أن الله خاطب عيسى بهذا. وكذلك قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، يجوز أن يكون وقع ويجوز أنه سيقع، يقع يوم القيامة. وهذا مثل ما يخبر الله جل وعلا كثيرا عن الأمور المستقبلة التي ستأتي، يخبر عنها بلفظ الماضي، الفعل الماضي، لأنه أمر محقق لا بد منه. قال ادخلوا في أمم من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، قالت هذا فعل ماضي، أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا إلى آخر الآيات، وهذا كثير جدا. يخبر جل وعلا عن الأمور التي ستأتي بلفظ الماضي لأنه أمر محقق لا بد منه وسيأتي على هذه الصيغة وبهذا اللفظ كما أخبر. وحتى في بعض الأفراد، أفراد الناس الذين يخبر عنهم أهل الجنة وأهل النار وغيرهم، إلا أقبل بعضهم على بعض، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ووقع هذا ولا سيقع؟ سيقع. قال أحدهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، ثم قال هل أنتم مطلعون؟ مطلعون على إيش؟ طلعهم في النار. أهل الجنة إذا أرادوا الاطلاع في النار فهو ممكن يطلعون عليه ثم يخاطبون من يشاء. ولهذا صار اطلع هذا الرجل كان له قرين في الدنيا كان ينهاه عن عبادة الله وكان الطاعة، يقول أنت ما تبع على شيء، أنت متأخر، ما عندك تقدم ولا عندك نظر واسع، كيف تعبد الله؟ ما ينبغي هذا، هذا فعل الدراويش الذين لا عقل لهم، هكذا يقولون المتزمتين وكذا وكذا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، طلع ورآه في وسط النار، فصار يخاطبه قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني معك. فالمقصود أن هذه خطابات ستقع، ذكرها ربنا جل وعلا بصيغة الماضي لتحقق وقوعها فلا بد منها. ومنها هذا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم، يعني أنه قال، فالقول المعقول أنه بالنطق وبالحرف وبالصوت، بغير هذا لا يمكن. الشاعر ماذا يقولون؟ يقولون كلام الله معنى قائم بذاته، معنى واحد، أيضا ما هو معنى متفرق، معنى واحد قائم بذاته. لهذا قال أهل السنة لهم معنى ذلك أن قل هو الله أحد هي تبت يد أبي لهب ولب وتب، وآية الكرسي هي آية الدين، والتوراة هي القرآن، والقرآن هو التوراة، وهكذا، لأنكم تقولون معنى واحد، هذا أمر باطل لا يصدق ولا ينطلي عليه. فالقول المعقول أنه ما سمع، ويكون ذلك بحرف وصوت، وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا كذلك قوله في الحديث الثاني لما ذكر قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني شبه السكران وهو ما عنده عقل، وليس سكران ولكن عذاب الله شديد. قال أتدرون متى هذا؟ قال والله ورسوله أعلم. قال هذا إذا نادى الله جل وعلا آدم بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. شوف كيف يعني ذرية آدم من كل 1999 من بقي؟ واحد من 1000، والباقي كلهم إلى النار، بعث إلى النار. ولهذا لما سمع الصحابة هذا قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ هذا أمر شديد جدا. قال: أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود. وفي رواية قال: منكم واحد ومن يأجوج وماجوج 999. فإذن يأجوج وماجوج من ذرية آدم، وإذن معناه أن يأجوج وماجوج هم الكفار، هم من كفر بالله جل وعلا، لأنهم هم بعث النار. فالمقصود أن القول إذ قال الله: يا عيسى يا عيسى ابن، أن الكلام والقول يكون بالنطق ويسمع، ويكون بالحرف، الحرف والصوت. وقوله: وتمت كلمة ربك، كلمة ربك، كلمة في لغة العرب لا تطلق إلا على الجملة المفيدة، أما تعريف النحاة هذا اصطلاح اصطلحوا عليه. ما إذا قال كلمة يعني الجملة المفيدة، ولا تكون كلمة إلا إذا كانت مفيدة. وتمت كلمة ربك، وكلمة ربك سواء أريد بها الكلام الشرعي الأمري الديني، أو الكلام القدري الكوني الذي يكون به الأشياء، كله تام، وكله استعاد به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني تمت في الصدق، فهو أصدق القائلين، وكذلك العدل، فإنه حكمه أعدل العدل تعالى وتقدس. وقوله: وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذا تأكيد لكلم، مصدر أكد الفعل، وهذا يدل على الحقيقة، ولا يمكن إلا أن يكون كذلك. فهذا في اللغة، لأنك إذا قلت مثلا: ضربت فلان، هذا يحتمل أنك ضربته بيدك أو بالصوت، أو ضربته بمعنى أخذت منه شيئا أضره أو ما أشبه ذلك. فما إذا قلت ضربته ضربا، فهذا لا يحتمل إلا أنك ضربته ضربا حقيقي. فكذلك هنا: وكلم الله موسى تكليما. وقد حاول بعض الجهمية من بعض القراء المشهورين من أهل السنة، قالوا: أريد أن تقرأ قوله كلم الله موسى وكلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما، يعني يكون من الفاعل؟ موسى، يكون الله هو المكلم. فقال: هب إني قرأت كما تريد، كيف تصنع بقوله: فلما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه ما حيلة فيها، كلمه ربه، هذه لا يمكن أن يدخلها التأويل. وقوله: منهم من كلم الله، يعني من الرسل، من رسل الله، مثل عيسى ومثل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شاء الله أن يكلمهم، يعني كلاما بلا واسطة، هذا المقصود، كلمه بلا واسطة. فموسى سمع كلام الله جل وعلا بلا واسطة، وموسى في الأرض، وربنا جل وعلا فوق عرشه، فوق سماواته، لأن العلو كما سبق، أنا قلت لكم أن دليل العلو 4: عقلي وسمعي وفطري وإجماعي، إجماع، ولكن ما ذكرت إلا بعضها، ما ذكرت الإجماع. الإجماع إجماع الرسل والمؤمنون. فمن الإجماعات الذي يدل عليها ما ثبت في الصحيح أن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتخر على زوجاته، تقول زوجكن أهاليكن وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات. ما في أحد ينكر عليها، هم مجمعون على هذا تماما، الله فوق سبع سماوات. وكذلك ما ثم الفطرة مثل ما هو معلوم، الإنسان إذا دعا يجد أنه يطلب ربه من الفوق، يرفع يديه يطلب ربه من فوق، هذه فطرة، فطرة فطر الله عليها الخلق كلهم، ولا تغيير لفطرة الله جل وعلا. أما الدليل العقل فنقول مثلا الله هو الخالق، في أحد يقول إنه له مخلوقات، هناك مخلوقات ما خلقها الله؟ إذن الله هو الذي خلق المخلوقات، السماوات والأرض وغيرها، فيقال لهم لما خلق المخلوقات أين كان؟ هل كان في داخلها؟ يمكن؟ لا يمكن أبدا، لأن هذا نقص. فإذن هو فوق المخلوقات كلها، هذا دليل عقلي وغير هذا من الأدلة. وقوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني ثم قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس. المنادات جاءت في القرآن في 11 موضع، والنداء من أبلغ الأدلة على صفة الكلام. أول قال جل وعلا فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، هذا منادات الله لآدم وزوجه. ثم ذكر الندى في سورة القصص في 4 آيات في سورة القصص أو 5، ما 4 أو 5، والبقية موجودة في القرآن كله. فالندى من أبلغ الأدلة، لأن النداء هو الدعاء من بعد، ولهذا اتخذ له حروف خاصة تدل على مد الصوت مثل الياء والواو وأي. كذلك قوله إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسل، هذه في سورة القصص. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، الاستجارة هو طلب الجوار، طلب أنه الحماية، يعني وإن أحد من المشركين طلب منك أن تمنعه من أحد يقتله أو يتعدى عليه فأجره حتى يسمع كلام الله. من أين يسمع كلام الله؟ هل يسمع كلام الله من الله؟ ها؟ يسمعه من المبلغ، سواء كان الرسول أو غيره. فإذن كلام الله هو هذا الذي بين أيدينا وهو في المصحف، وله نسب 4، أحدها الكتابة، إذا كتب فهو كلام الله مكتوب. الثاني الحفظ، الإنسان قد يحفظه، يحفظه وهو كلام الله. الثالث السماع، إن الله إنه يتلى ويسمع. الرابع التلاوة والقراءة، فسواء كتب وحفظ وسمع وتلي فهو كلام الله، جل وعلا. وهذه مقامات يعني قد تشكل على بعض الناس. بعض الناس قد يقول الكلام يعني حال في المصحف والكلام يحل في المصحف. حتى قال كما يقول البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان، يقول القرآن حاله في المصحف، الكلام هذا حاله في المصحف، إن الكتابة تكتب. الله جل وعلا لما قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني يجدون ذاته وحقيقته أو يجدون صفته، صفة مكتوبة فيه. فالمقصود أن الكلام، وجود الكلام غير وجود الذات المتجسدة. الكلام له وجود، له أيضا أمور يتصرف فيها غير هذا، ولا يشكل هذا علينا مثلا. فكلام الله سواء كتب أو قرئ أو سمع أو حفظ فهو كلام الله. والكلام اسم لللفظ والمعنى معا، ليس الكلام اللفظ فقط دون المعنى، ولا للمعنى دون اللفظ. وقوله جل وعلا، فالمقصود الذي مثلا يشكل على هؤلاء أنهم يقولون إن الكلام، يعني هؤلاء المبتدعة قلنا الكلام يتطلب لسان ولهات وحنجرة وحبال أصوات وكذا وكذا، هذا بالنسبة للأشاعرة يقول الكلام كله يتطلب كذا، يقول هذا كلامكم، هذا كلامكم، كلام الناس الذي يتطلب هذا الشيء. أما كلام رب العالمين لا يلزم منه ذلك، بل كلام بعض المخلوقات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر له لسان لهات له. ومن الأمور المشهورة في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بنى المسجد، كان المسجد في حوش فيه نخل وفيه قبور، فطلب من أصحابه أن يبيعوه عليه، فقطع النخل ونبش القبور وأزالها، قبور مشركين، فصار النخل عسبان النخل جعله سقف، وجذوع النخل جعلها أعمدة، أعمدة المسجد جذوع النخل، وقال عريش كعريش موسى، فكان يستند على جذع من هذه الجذوع يخطب الناس. ثم فيما بعد قال لامرأة من الأنصار لها نجار، غلام مملوك لها نجار، قال مري غلامك أن يصنع لي أعواد أكلم الناس عليها، فصنع له المنبر. لما قام على المنبر سمعوا للجذع حنين مثل حنين الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل من على المنبر والتزمه وصار يهدأ مثل ما إذا كان الصبي يبكي فالتزمته أمه. طيب الجذع هذا له لسان وله حنجرة وله، والله جل وعلا يقول حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلق إلى آخر الآية. هذه يعني الشبهة التي يلقونها لا قيمة لها، لأنها أولا صدرت من تشبيه مستكن في نفوسهم، ثم صار بعد ذلك التعطيل والتأويل الذي هو تعطيل في الحقيقة، تعطيل صفة الله، فهو تشبيه ثم تعطيل. لو علموا أن الله جل وعلا لا مثيل له لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله لسلموا من هذا الانحراف وهذا، نسأل الله العافية. ولكن الأمر بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقوله جل وعلا: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله من الرسل الذين يبلغونهم كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. المخلوق ما يحرف، الذي يحرف إيش؟ الكلام. أما لو كان ذات ما يمكن أحد يستطيع يحرفها. ولهذا قال: لا تبديل لكلام الله، لخلق الله لا تبديل لخلق الله، أما الكلام قد يبدل. ولهذا قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. يعني هذا في قصة الحديبية، فإن الله وعد أهل الحديبية مغانم خيبر خاصة لهم، فلما أراد الرسول الذهاب إلى خيبر الصحابة حاول هؤلاء أنهم يتبعونهم، فأنزل الله جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني وعده وأمره. فهذا يمكن أن يبدل بخلاف الخلق، لو كان القرآن مخلوق يبدل ما يبدل، كما قال: لا تبديل لخلق الله جل وعلا. وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، يعني أنه يسمى كلمات ويسمى وحي ويسمى فرقان ويسمى قرآن ويسمى كلام، والله يتكلم حقيقة، والكلام اسم للمعنى وللحرف. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يقص وأيضا يتلو وغير، فهي من الصفات من الصفات. وهذا كتاب أنزلناه، يعني أنه يسمى كتاب أيضا لأنه يكتب. كتاب أنزلناه مبارك، يعني كثير الخير وكثير البركة وكثير المنافع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالكلام هو الذي ينزل وهو الذي يسمع. وقوله: إذا بدلنا آية مكان آية، يعني الكلام يبدل بخلاف الخلق فإنه لا يبدل. فكل هذا يقصد المؤلف الرد على المبطلين من الجهمية ومن الأشاعرة ومن غيرهم ممن انحرف في كلام الله. والله أعلم بما منزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، روح القدس هو جبريل عليه السلام نزله من الله، نزله من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه، يلحدون يميلون إليه، أعجمي، يعني هو يتكلم باللسان الأعجمي. وهذا القرآن لسان عربي فصيح مبين، كيف يكون ذلك؟ هذا باطل. في الإجازات التي يأخذها مثلا القاري من شيخه المقري، إلى أين تنتهي؟ تنتهي إلى من؟ إلى الله. في واحد من الإجازة يقول: حدثنا شيخنا أقرأنا شيخنا كذا، إلى أن قال: إلى رسول الله، ورسول الله من جبريل، وجبريل من اللوح المحفوظ. هذه إجازة من المحفوظ، لا ما هو من الله، من اللوح المحفوظ. يعني هذا أشعري الظاهر، أنهم يقولون أنه نزل من اللوح المحفوظ. أو نزل من الله، إن جبريل سمعه من الله حقيقة فأتى به إلى محمد، هذا لا، أو عندهم. نسأل الله العافية. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
الحقيقة أن المؤلف أكثر من ذكر الآيات في هذا بالنسبة لهذا الكتاب. الكتاب عقيدة مختصرة صغيرة، ولكن أكثر من ذكر الآيات في الصفات، لأن الضلال كان فيه منتشر في وقته ولا يزال، فأراد أن يكون هذا يعني لفت نظر، وإن الصفات كثيرة في كتاب الله جل وعلا. ولهذا قال أيضا أن هذا كثير في كتاب الله، يعني أني ذكرت شيء قليل من الكثير، مع أنه بالنسبة للعقيدة هذه كثير ليس قليل، ذكر شيئا كثير. في هذا المقطع الأخير فيه إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، والرؤية تكون في الآخرة، أما الدنيا في الدنيا لا تقع. يعني في الدنيا يقول العلماء إنها جائزة عقلا، جائزة عقلا، ولكنها غير واقعة، لأن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية، وموسى ما يسأل شيء غير معقول، لابد أن يكون شيء معقول. وفي صحيح مسلم في صفة في حديث الدجال يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ولماذا يقول هذا؟ لأن الدجال يدعي أنه رب العالمين لعنه الله، وهو رجل بني آدم ناقص، لأنه أعور إحدى العينين، عينه اليمنى عورة مفقودة. ما يقول هنا وجوه هنا نكرة وبدئ بها، لكنها نكرة موصوفة. وجوه يومئذ، يومئذ هذا التنوين عوض عن محذوف، ومعناه يوم القيامة. ناظرة، ناظرة بالضاد، بالضاء، بالضاد ليس بالضاء، الضاء التي الطاء، هذه بالضاد اختصاد، من النظرة والنعيم والبهاء والجمال. وجوه منعمة بهية جميلة تنظر إلى ربها جل وعلا، وهذا يكون في الجنة، سأل الله الكريم، وهذا أعلى نعيم الجنة. جوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الزمخشري يقول إلى هذه فعل، إلى فعل، ليش يقول فعل؟ يقول اسم، ما هو فعل، إلى اسم، هذا يعني آلى ربها، يعني إلى نعم ربها، تنظر إلى نعم ربها، لأن الزمخشري معتزلي فيريد أن تكون الآية على مذهبه. هذا حرف ليس اسم. جوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهم يقول على أرائك ينظرون. الأرائك هي الأسرة، ما يجلسون عليه في نعيم الجنة وينظرون إلى ربهم وهم في هذا المكان. ما قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الحسنى بالجنة، والزيادة فسرها بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وإذا جاء التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن لا نتعداه. وقوله لهم ما يشاءون فيها، يعني في الجنة، ولدينا مزيد. المزيد ثبت في الأحاديث أنه النظر إلى وجه الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بيّن هذا بيان واضح. ثم قال في هذه النظر إلى وجه الله جل وعلا يقول إن الله جل وعلا له وجود وهو موجود تعالى وتقدس، وله وجه، وجه كريم جليل عظيم، والنظر إليه من أعظم النعم، بل هو أعظمها على الإطلاق وأعظم النعيم. ولهذا في حديث الرسول أسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر يعني فيها لذة، لذة عظيمة. فأهل البدع ينكرون النظر، أولهم الجهمية والمعتزلة، يقولون يلزم من النظر التجسيم، والجسم الذي يقول إن الله جسم يكون كافر، فإذن لا يجوز أن نثبت النظر، يعني نترك كتاب الله لأجل قولهم الفاسد هذا. يقررون هذا، يقولون أنت إذا مثلا النظر إذا ما كان أمامه شيء يصطدم به، جسم يصطدم به، لا يرى شيء أبدا، فإذن لا بد أن يقع النظر على جسم حتى تكون المشاهدة. لهذا أنكروا الرؤية لأجل ذلك، والأشاعرة تبعوهم في هذا. الأشاعرة آخر ما قالوا إن النظر الرؤية هي زيادة علم أو هي رفع الحجب، يعني إذا رفعت الحجب حتى اليوم في الدنيا يمكن يرون الله. كل هذا باطل، الرؤية لا تكون إلا يوم القيامة، وأما في الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله، لأن الله جل وعلا لا يثبت لرؤيته شيء مما في هذه الحياة. أما يوم القيامة تكمل حياة الإنسان، وينعم الله على أهل الجنة، فيكون من أرفع نعيمهم وأعلى الرؤية إلى وجه الله الكريم تعالى وتقدم. نسأل الله جل وعلا من فضله.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه.
كم الساعة؟
ثمانية إلى عشرة.
كم؟
ثمانية إلى عشرة.
طيب كمل.
أحسن عليك. قال رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
يعني هذا الحديث هذا يكفي بهذا الفصل. هنا جعله تابعا للآيات، والحقيقة هذا من التقوية فقط، وإلا يكفي ما آية أو حديث للمسلم أنه يعتقد ذلك ويؤمن به ويتبعه. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال إنه أوتي القرآن ومثله معه، وفي رواية ومثليه معه، وهو لا ينطق عن الهوى، يعني ما قال فهو وحي من الله يجب أن يتبع. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من الذين يردون الحديث، يوشك شبعان على أريكته يبلغه الأمر عن أمري فيقول: ما كان في هذا القرآن عملنا به، وما كان في غيره فلا، ألا إني قد أتيت الكتاب ومثله معه. يعني وسنته هي الحكمة التي أخبر الله بها، أنه قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. الحكمة هي سنته صلى الله عليه وسلم. السنة هي الوحي الثاني، الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ثبت بها وجب الإيمان به واتباعه، وكذلك سواء كان في العقيدة أو كان في العمل، ولا فرق بين العقائد والعمليات، وإنما الذي فرق بينهما أهل الباطل المعتزلة، هم الذين قالوا العقائد يجب أن تكون ثابتة بالأمور التي تكون يعني براهين مستقرة، أما ولا يكون في ذلك مثلا أخبار الآحاد، أما الأعمال فلا بأس أن تكون في أخبار الآحاد، هذا التفريق جاء من عندهم. أما أهل السنة لا فرق بين هذا وهذا، ما ثبت في خبر الآحاد يثبت فيه العقائد ويثبت فيه العمل كله، وهذا أدلته كثيرة جدا. وقوله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة، يعني أنه يجب أن يكون الحديث صحيح، هذا سواء كان في العقيدة أو أيضا في العمل في العمليات. ولكن الذي يتساهل فيه مثل أمور الفضائل ومثل الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك بشروط أيضا، العلماء يشترطون يكون لا يكون الضعف شديد، ولا يكون فيه مخالفة لما هو أصح، ولا مخالفة لعقيدة لقاعدة شرعية ثبتت في الكتاب والسنة وغير ذلك، ونحو هذا من الشروط اللي شرطوها والتي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها، كذلك مثل ما يجب في الآيات. ثم قال فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يخرج الصبح. هذا النزول أكثر الناس ردوه هذا الحديث، قالوا ما لا نقبل، وكثير منهم أورد عليه إشكالات عنده صارت عويصة، الله المستعان. فالحقيقة أنه لا إشكال فيه، وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت كما قال ابن عبد البر رحمه الله وغيره من العلماء. والنزول معلوم أنه نزول من العلو إلى التحت، ولكن نزول الله نزول يخصه، ليس كنزولنا، الإنسان إذا كان على السطح نزل لابد أن يكون السطح فوقه، أما ربنا جل وعلا ينزل وهو على عرشه، وإن كان يقولون مثلا كونوا على العرش أو أن العرش يخلو هذا ما له لازم، لكن نقول لابد أن الإنسان إذا أتاه شيء من ذلك يعتقد شيء، ما يبقى يعني متردد، يقول الصحيح أنه لا يخلو منه العرش، ينزل وهو على عرشه تعالى وتقدس. وهذا مثل نزوله يوم القيامة، ينزل إلى الأرض ليفصل بين عباده وهو على عرشه فوق كل خلقه كلهم، لأنه كما سبق أن فوقيته وعلوه من صفات الذات، وصفات الذات هي التي لا تفارق الذات دائما، بخلاف صفات الفعل فإنها تتعلق بالمشيئة. وبعضهم يورد على هذا إشكال، يقول هنا في الحديث حدد ثلث الليل الآخر، قل نعم حدد ثلث الليل الآخر، يقول إذن ثلث الليل الآخر يبدأ عندنا من هنا في هذا البلد في وقت معين ثم ينتهي بطلوع الفجر، فإذا انتهى بطلوع الفجر بدأ بالغرب ثلث ليل آخر، وهكذا حتى تدور على الأرض كلها. فمعنى ذلك يلزم أن يكون النزول في 24 ساعة، هذا لازم. يقول هذا نزول، هذا نزول الأجساد، أما نزول الله فهو بخلاف ذلك. أفعال الله ليست مقيسة على أفعال الناس كما قال ولا تضربوا الله الأمثال. ثم مثال ذلك أن الخلق الآن في الأرض منتشرين المسلمون، وكلهم يدعون الله ويعبدونه في آن واحد، وكلهم يستمع الله إليهم، لا يشغله سمع هذا عن سمع ذا. هل هناك عندكم مثلا من الأفعال أفعل الناس شيء يشبه هذا؟ لا يمكن أبدا. وكذلك يوم القيامة يجمعهم من أولهم إلى آخرهم فيحاسبهم في آن واحد، كل واحد يحاسب، يرى أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل. فأفعال الله غير أفعال المعهودة لنا، تخصه، وهكذا صفاته كلها خصائص تخصه. فعلى هذا نقول النزول وإن كان محدث ذل الليل هذا بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله جل وعلا فهو شيء واحد بالنسبة للخلق كلهم، يبدأ من وقت وينتهي في وقت. فالله تعالى لا يقاس بالخلق، تعالى وتقدس. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.
شيخنا صلى الله عليه وسلم،
نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل المعية العامة صفة ذاتية أم فعلية؟ هل المعية العامة صفة ذاتية أم فعلية؟
صفة حقيقية ليست ذاتية، لا يجوز أن نقول ذاتية، يجوز أن نقول حقيقة، أما ذات لا. والحقيقة معناها أنه يسمع كلامنا ويشاهدنا ويرانا لا يفوته شيء من ذلك، نسرعه ما بيحب.